إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله تعالى في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا، تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها، وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها، أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان. وإنما قيدها الله بهذا القيد، يعني قوله تعالى لا برهان له به، بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد وهو لا برهان له به التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، لأنه قد يقول قائل: إنما قيد الله تبارك وتعالى بقوله اللاتي في حجوركم، فإذا لو كانت الربيبة قد تربت لا في حجره فهل تكون حلالا حينئذ؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة، فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة، سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وكذا في قوله تعالى: خشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا في هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد إن أرادوا إصلاحها حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، وتحريما لردها على وجه المضارة وإن كان ينبك ردها، كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. فهذا اختيار العلامة المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد على سفر أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، قبض الرهن ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على قول المصنف رحمه الله: ليس شرطا لصحته، قال: لعله يريد ليس شرطا للزومه، لأن قبض الرهن ليس شرطا للصحة، فالرهن يصح وإن لم يقبض، لكنه لا يلزم إلا بالقبض، فلعله يريد ليس شرطا للزومه. فلو اشتريت منك شيئا بدراهم وقلت رهنتك سيارتي فالرهن صحيح لكنه ليس بلازم، فلعل الشيخ العلامة المصنف رحمه الله تعالى يريد بذلك اللزوم، لأن العلماء اختلفوا في لزومه، والقول الراجح أنه يلزم وإن لم يقبض، وعمل الناس اليوم على هذا. وتأمل في أدب التلميذ مع شيخه، فالعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو من أخص وأنبغي تلامذة العلامة السعدي رحمهما الله تعالى. لما ذكر العلامة السعدي عن الرهن أن قبضه ليس شرطا لصحته، استدرك عليه تلميذه النديب، قال لعله يريد، فالتمس له العذر فيما خالفه فيه، قال قوله ليس شرطا لصحته، لعله يريد ليس شرطا للزومه، ثم ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وأن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت الذكرى أو لم تنفع، لكن هذا غلط. يقول المصنف رحمه الله: فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله جل وعلا، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. يعني إذا كانت الذكرى لا تأتي بخير فإنها لا تشرع. علق على هذا الموضع أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل أن قوله إن نفعت الذكرى قيد، والمعنى أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى، فإن لم تنفع فلا تذكر لأنه لا فائدة منه لكونه مضيعة للوقت، أو أن هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخير لكن يشرع أن تذكر على كل حال، كقولك مثلا: علمه إن كان العلم ينفعه، هل معناه إنك لا تعلمه إلا إذا كان سينفعه، أو المعنى علمه بكل حال؟ الثاني: إذ رأى بعض العلماء أنها من هذا الباب، وعلى القول الأول الذي رجحه الشيخ المصنف رحمه الله يكون قيدا مرادا، وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجب، أي لم تجب الذكرى. وفي هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور: إما أن تنفع الذكرى أو تضر، أو لا تنفع ولا تضر. إن نفعت وجب التذكير، وإن ضرت فلا تذكير، بل ينهى عن التذكير. وإن لم تضر ولم تنفع فإنها لا تجب ولا ينهى عنه. لكن هل الأولى أن يذكر إظهارا للحق وبيانا له مع أنها لا تنفع ولا تضر؟ هل الأولى أن يذكر إظهارا للحق وبيانا له ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد؟ هذا هو الظاهر. إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن يذكر، أما إذا نفعت فإنه يجب أن يذكر. ولم يترجح عندي، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو من هو، ومع ذلك يقول: لم يترجح عندي أحد هذين القولين. لأننا إذا نظرنا إلى وجوب التذكير وإعلان الشرع وبيانه قلنا إن الآية تدل على أن ذكر إن كان هؤلاء ينفع فيهم الذكرى، ويكون المقصود به النداء على عنادهم وعلى استكبارهم وعدم رجوعهم للحق. على كل حال هذا موضع خلاف بين العلماء. قال وشيخنا يعني العلامة السعدي رحمه الله تعالى يرجح أنه قيد، وأن الذكرى لا تجب إلا إذا نفعت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير الحق. يعني هل هناك حالة يقتل فيها النبيون بحق؟ لا يقع قتلهم إلا بغير حق. فهذا القيد لماذا؟ هذا نظير ما ذكره في الشرك، أن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم إساءة. وأما قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع حتى لا يستشكل على أحد، لأن بعض الناس يقيس الأمور بتشابهها، فيجد قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق فيقول هذا كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، شتان ما بينهما في المعنى. فقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ليس من هذا النوع، وإنما هو من النوع الأول الذي هو الأصل. والحق أن الله سبحانه وتعالى قيدها بهذا الذي ذكره تبارك وتعالى من قوله إلا بالحق، قد جاء هذا الحق مفسرا في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه الشيخان: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فالقتل حينئذ يكون بالحق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل لنا قول ربنا تبارك وتعالى إلا بالحق، قال: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ومن أفراد القاعدة المذكورة في كلام المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء. أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا، ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم، وإن كان الماء موجودا وهذا في غاية الضعف. وهدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في جوابه: صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. أخرجه مسلم من رواية عمر رضي الله عنه. يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. هذا أعلى أنواع التعليم، الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. هذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، فأزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء، لأن قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، قد يأتي في بعض الأذهان تخصيص ربوبية الله تبارك وتعالى بالبلدة، فأزال الله عز وجل هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. ومن ذلك قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، فأبان بقوله هذا أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم من أهل الضلال. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا جزاء شركهم وكفرهم، احترز من ذلك بقوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله: غير أولي الضرر. وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أنه قد يقول قائل ما دام الله عز وجل قد قال يفسدون في الأرض فلما أتبعه بقوله ولا يصلحون، لأنه قد يتوهم متوهم أنهم يفسدون في الأرض وقد يصلحون، فنفى هذا الوهم بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين، هذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لذكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. ومنها أيضا قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، ربما توهم متوهم في داود نقصا في العلم أو في الفهم، فأزال ذلك الوهم بقوله وكلا آتينا حكما وعلما، إلى غير ذلك من تلك المواضع التي يحترز فيها القرآن أشد الاحتراز من أن يسبق إلى وهم متوهم شيء لم يرده النص أصلا. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله في ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي، فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها، وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. وقد مر كما في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية أن هنالك فرقا بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، هذا هو الذي يريده المصنف رحمه الله تعالى، وأما مطلق الإيمان فإن الإيمان يكون مجامعا لبعض الذنوب ولو كانت من الكبائر، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالفاسق الملي، فإنهم لا يثبتون له الإيمان المطلق ولا يخرجونه من مطلق الإيمان، وإنما يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكنهم ليسوا كالوعيدية يخرجونه بالكبيرة من حيز الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة، أو إلى الكفر كما يقول الخوارج، وكذلك خلافاً للمرجئة الذين يقولون إيمانه إيمان كامل كإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. العلامة المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا هاهنا ما يتعلق بالإيمان الكامل، وصف الإيمان الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله معلقا هذه القاعدة مفيدة، هي أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، وخطاب يراد به مطلق الإيمان. فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل المؤمن الكامل وغير الكامل، أن الله تبارك وتعالى عندما يأمر المؤمنين بالصلاة يدخل في ذلك من كان كامل الإيمان ومن كان في إيمانه نقص، كان من أصحاب الكبائر أو من أصحاب الصغائر، المهم أنه ليس بصاحب إيمان كامل. فهذا خطاب عام للمؤمنين، فيدخل فيه صاحب الإيمان الكامل ومن ليس كذلك. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لافتا أنظارنا إلى هذا الأمر العظيم، وهو كما مر نحتاجه في معرفة الإيمان عند أهل السنة، حتى لا نكون من الوعيدية، حتى لا نكون من المرجئة، وأهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة. في باب الإيمان يقول: الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين، الأول خطاب يراد به الإيمان الكامل، وخطاب يراد به مطلق الإيمان. فالأول هو الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، والثاني هو مطلق الإيمان. فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل المؤمن الكامل وغير الكامل. كل مؤمن وإن كان فاسقاً يؤمر بالصلاة ويؤمر بالخير وما أشبه ذلك، وأما إذا كان السياق سياق مدح وثناء فالمراد به الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، فلا يدخل فيه فاسق. فقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد أهل الإيمان الكامل. هذا الأمر من الأمور المهمة كما مر لنا نحتاجه ضرورة عند بحث الإيمان عند أهل السنة، فلا يغيبن عن ذهن. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها أي من المعاصي، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. لا تنسى أنه يقول المراد هنا المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان وصاحب الإيمان المطلق وليس بصاحب مطلق الإيمان. فيقول: وصف الله المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب. وصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، يعني كامل الإيمان. وصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. وصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويذرون. وصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق، بيد المؤمن الكامل الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. وشرع في ذكر بعض الثمرات التي رتبها الله تبارك وتعالى للمؤمنين جزاء إيمانهم، فرتبها الله رب العالمين على الإيمان. قال: رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورتب على الإيمان الثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمن. ورتب على الإيمان الصبر عند المحن والمصائب وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم به. ورتب على الإيمان مغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة، فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب إزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة جدا، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله تعالى أعلم. للمصنف رحمه الله تعالى مصنف مستقل في بيان ثمرات الإيمان، وهو التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. قال في فصل عقده لبيان ما فوائد الإيمان وثمراته، كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، يعني شجرة الإيمان. وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها، عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة. ومن ثمرات الإيمان ما قاله الله تعالى عن المؤمنين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. حاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل، وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان. ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فنالوا رضا ربهم ورحمته، والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستولوا على أجل الوسائل وأفضل الغايات، وذلك فضل الله. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها، فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأصل العظيم. إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. هذا من ثمرات الإيمان العظيم. ومن ثمراته أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدفع عنهم كل مكروه، يدفع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدفع عنهم الأعداء، ويدفع عنهم المكاره قبل نزولها، ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام، وأنه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بنحوه أخرجه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وصححه الألباني. وقال تعالى: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أمره وييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويسهل عليه الصعاب ويجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار، في دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره. وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ومن ثمرات الإيمان أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. لهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل لقوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله بل يضاعف بحسب قوة إيمانه. ومنها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فذكر هذا الشرط، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرعه الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا، لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذلك لأنها أسست على غير الإيمان بالله ورسوله الذي روحه الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم لما فقدوا الإيمان حل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة، كما أن الدخول في الإسلام والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذنوب المنافية للإيمان والقادحة فيه والمنقصة له تجب ما قبلها. كما في حديث مسلم من رواية عمرو رضي الله عنه أن الله تعالى لما جعل الإسلام في قلبه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقل: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: قلت أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ومن ثمرات الإيمان أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق، إلى العمل به، إلى تلقي المحاب والمسار بالشكر، وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أراد بقوله قال بعض السلف علقمة بن قيس، كما أخرج ذلك الطبري في تفسيره والبيهقي في الشعب. ولو لم يكن من ثمرات الإيمان إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل أحد عرضة لها في كل وقت. مصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنها ومهون لها، وذلك لقوة إيمانه وقوة توكله ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله. فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة، أحدهما عنده إيمان والآخر فاقد له، تجد الفرق العظيم بين حاليهما وتأثرهما في ظاهرهما وباطنهما. هذا الفرق راجع إلى الإيمان والعمل بمقتضاه. وكما أنه يسلي عند ورود المصائب والمكاره، فإنه يسلي عند فقد المحاب. فإذا فقد المؤمن حبيبه الذي تمكن حبه من قلبه من أهل وولد ومال وصديق وشبهها، تسلى بحلاوة إيمانه. والإيمان خير عوض للمؤمن عن كل مفقود، كما هو مشاهد مجرب، وفقد المحبوب في الحقيقة معدود من المصائب. ولولا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده من الإيمان ما يهون عليه مصيبته في فقد يوسف مع شدة حبه العظيم، بحيث قال لإخوته لما طلبوا منه بعض يوم أن يذهب معهم ليرتع ويلعب، قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. فأخبر أن المانع له من إرساله أنه لا يصبر على فراقه ولا ساعة من نهار، ولكنهم عالجوه وذكروا له الأسباب التي توجب له أن يرسله معهم، فأرسله ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن هذه حاله؟ هذا حبه البليغ الذي لا يمكن المعبر أن يعبر عنه. هل يدخل في الذهن أنه يبقى هذه المدة الطويلة على الوجود؟ بل يغلب على الظن أن الحب يفتت كبده بأسرع وقت، ولكن قوة الإيمان وقوة الرجاء بالله أوجب له أن يتماسك كل هذه المدة حتى جاء الله بالفرج الذي وعد به المؤمنين. وكذلك أم موسى حين ذهب لأم بموسى وأصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الحزن على موسى. ولولا أن الله ربط على قلبها بالإيمان وعلمت أن وعد الله حق، لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها. ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه الوصية بهذا القول عند البيهقي في الشعب، وقد صححها الألباني رحمه الله في ظلال الجنة، وقد أخرج الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الترمذي، ولكن بدون هذا القول الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله. تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان وأنت صحيح غني قوي، يعرفك الله في الشدة، يقويك الله على مباشرتها ويعينك على معالجتها. أعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته، فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله تعالى بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، والصبر واليقين هما رأس الإيمان وكماله. ومن الثمرات قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، هم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة، وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم. والعلم واليقين من أصول الإيمان. ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين، فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة الكاملة بكل خير، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف كمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة. وترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه إذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. كذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب. ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله: فالإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل. فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغاية. ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكر عند سماع الآيات. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين. هذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. أيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. لهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به، يذكر الله السبب الذي أوجب لهم ذلك وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه. أي فلا تستغربوا هذه الحالة فإنها لم تزل دأب كل كافر. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أخرجه مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته رابح في كل حالاته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، بذلك تتم عليه النعم. فيجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حمله. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود، أزاله بالكلية وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. لهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ولينته، ليتعوذ بالله من الشيطان. يأتي الشيطان إلى الإنسان فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول الشيطان: فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ولينتهي، وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعادة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان، فيحمدون الله ويثنون عليه، فيستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته، يتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، يقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة، ويضمحل الخوف الذي أصابهم، كما قال تعالى عن خيار الخلق: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار، وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده، ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم، لا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، فيعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله، لا بحولهم ولا بقوته، ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها، وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، كذلك يحرصون على تكميله وعمل كل سبب لقبولها عدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق له أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها من تقصوه منها. يلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منه وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذلك المؤمن يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليهم ومنه. ومن آثار الإيمان وثمراته أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث وهو من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد مر عند النظر في مبحث الإيمان أن الإيمان المنفي هاهنا هو الإيمان الكامل وليس بمطلق الإيمان، لأن أقواما يستدلون خطأ بل زورا وبهتانا وكذبا ومين بهذا الحديث على أن من وقع في الكبيرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكبائر في هذا الحديث، أنه يكون خارجا من الإيمان فينفى عنه الوصف بالإيمان ظاهرا وباطنا جملة وتفصيلا، وليس كذلك. بل كما مر الإيمان منه ما هو كامل ومنه دون ذلك. فالذي يذكر هاهنا وينفى إنما هو الإيمان الكامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كان إيمانه كاملا ما زنى، ولكن لنقص إيمانه تورط في الفاحشة. وكذلك لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان. فنفها هنا الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل الذي لا نقص فيه، فإنه لو وجد لمنع من الوقوع في هذه الفواحش، ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه. هذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة. هذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. أخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيه. فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق وجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك، كل ذلك يمنع من مواقعة هذه الفواحش. ومن ثمرات الإيمان أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. هؤلاء القسمان هم خير الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول خير في نفسه تعد خيره إلى غيره وهو خير الأقسام. هذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره، مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. القسم الثاني طيب في نفسه صاحب خير، هو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره. هذان القسمان هما خير الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. القسم الثالث من هو عادم للخير لكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. القسم الرابع من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهؤلاء كفروا وتعدى كفرهم إلى غيرهم فصدوا عن سبيل الله. قال تعالى في حقهم زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه، وعاد الشر إلى فقد الإيمان والاتصاف بضده. شبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم في صحيحه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في عمله وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره، وقسم ضعيف في هذه الأشياء، ومع ذلك في كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. وهذا الاحتراز الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد للقاعدة التي قبل هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف احترز أن يسبق إلى الوهم أن هذا الضعيف ليس فيه خير، فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الوهم عن الأذهان فقال وفي كل خير، لأن المقارنة قد تؤدي إلى ظن سوء بالنسبة للمؤمن الضعيف، فقرر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن فيه خيرا كما أن في المؤمن القوي خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس، هذا لفظ ابن أبي شيبة المؤمن، وأما لفظ الترمذي المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، والحديث صححه الشيخ الألباني. مفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، إما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره، والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرا، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان، ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. من تأمل الواقع في الخلق رأى الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، هذا ما ذكره في تلك الرسالة من ثمرات شجرة الإيمان، فاحرص على معرفته وترديد النظر فيه حينا فحينا، وعليك أن تجتهد في تحقيق الإيمان حقيقة ناصعة ساطعة في قلبك وعلى لسانك وجوارحك، كما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فهو عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فاجتهد في تحقيق الإيمان وفي استكمال شعبه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الإيمان ما كان على هذه الأمور الثلاثة هي جميعها مسمى الإيمان. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في هذا الحديث إشارة أن الإيمان يزيد وينقص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من عمل القلب، وقول لا إله إلا الله نطق اللسان، وأما إماطة الأذى عن الطريق فمن عمل الجوارح. فبين لنا حقيقة الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا كون الإيمان شعبا كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أنه يزيد وينقص. من الناس من يستكمل الشعب كلها، ومنهم من يتخلف عنه بعض تلك الشعب، ولا يكونان سواء. فيكون الذي قد أتى بالإيمان الكامل بالإيمان المطلق كمن أتى بمطلق الإيمان وتخلفت عنده بعض شعب الإيمان. على المرء أن يجتهد في تحقيق الإيمان، يجتهد في استكمال شعبه، وأن يجتهد في معرفته والإحاطة به، وعليه أن يجتهد في عمل الصالحات، في الأخذ بالأسباب التي تزيد الإيمان، من النظر في كتاب الله تبارك وتعالى المنظور، وفي كتاب الله تبارك وتعالى المسطور. فأما كتابه المنظور فهو كونه الذي بث فيه من آيات بينات الشيء الكثير، بحيث إن الإنسان إذا ما سرح فكره ونظر في خلق الله تبارك وتعالى فإنه يزداد إيمانا بربه تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. عليه أن يتأمل في كتاب ربه تبارك وتعالى المسطور وهو القرآن المجيد، يرى فيه الآيات البينات من الحكم الغاليات العاليات، وما أرشد به الله تبارك وتعالى الخلق من الوسائل الصالحات إلى الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة. وعلى المرء أن يجتهد في زيادة الإيمان بعمل الصالحات، فإن العمل الصالح يزيد الإيمان، أن يجتهد في اجتناب الأعمال السيئة والبعد عن السيئات، فإنه إذا ما تخلف عن السيئات فإن إيمانه يزيد تبعا. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لكل خير، أن يعصمنا من كل شر، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.